من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحببنا في كل مكان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما أسعدني إذ ألتقي بحضراتكم في هذا اليوم الفضيل، هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس وغربت عليه كذلك، وأقبلنا تصف ليلنا هنا في القاهرة لنستقبل بإذن الله تبارك وتعالى ساعات جديدة من يوم جديد. سعدني ويشرفني أن أكون أنا مقدما وضيفا في ذات الوقت على صاحب هذا اللقاء وهذا البرنامج معالم الطريق، فضيلة الشيخ الدكتور حسام فوزي جبر، الذي أرحب به في ساحته وفي ملعبه في معالم الطريق. يسعدني ويشرفني عن يميني هنا أن أقدم ضيفا عزيزا كريما سنتعرف عليه خلال هذا اللقاء، الأستاذ الدكتور عبد رب الرسول سليمان محمد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. برحب بك دكتور، أهلا وسهلا.
أهلا بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. وفضيلة الشيخ حسام فوزي جبر، أظن أنني في حاجة أن ترحب بي أنا
طبعا،
أنا ضيف عليك
طبعاً.
لكن أمانة أهلا وسهلا بك.
أنا سعيد جدا أنك يعني قبلت أن تكون محاورة لنا في
هذا، شرف لي
والله. الله أن يبارك فيك وفي جهدك رب العالمين،
أكرمكم الله. سر هذا اللقاء أيها الإخوة الأحباب أيها الأخوات الفضليات، أن صاحب برنامج معالم الطريق فضيلة الشيخ حسام فوزي جبر، وأنا على مقربة من قلبه أزعم ذلك ومعرفة بتفاصيل كثيرة في محطاته العلمية التي يتوقف ويتنقل بينها مجاهدا رغم ظروفه الكثيرة والمتشعبة، ورغم ما يعانيه أهل العريش أهل سينا الكرام، وهو واحد من أبنائها كما تعلمون، غير أن رحلته العلمية وبحثه لم يثنه عن أن يطلع بهذه المهمة الكبرى، فمن الله تبارك وتعالى عليه بعد رحلة يعني مجهدة وهو فيها مجاهد بإذن الله تبارك وتعالى، أن يبحث في قضية مهمة هي قضية الوقت، مناقشة رسالة الماجستير من جامعة مصر الدولية حول قضية من أهم قضايا العصر، وخصوصا عصر الثورات، ثورات الربيع العربي، وإطلال أو إشراق شمس الإسلام من جديد، ووصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في بلاد عربية كثيرة. فكانت هذه الرسالة دولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق. حقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة وما تحمل هذه الرسالة من خطوط مضيئة واجتهادات مشرقة وواعدة واستراتيجية لمستقبل الحركة الإسلامية، اسمحوا لي نطلع بتقريرنا يعني نتعرف على فاعليات هذه الرسالة للباحث الدكتور حسام فوزي جبر.
في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. عالم في طريق الحق والإيمان ونور
التقي هديا من القرآن ووحي يعليها متى الإنسان يعيد.
قسم الدراسات الإسلامية في جامعة مصر الدولية الأمريكية، وموضوعها الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق. وكانت هذه الرسالة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، الأستاذ رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة جامعة الأزهر. وتنعقد هذه الجلسة برئاسة الأستاذ الدكتور سيد عبد العزيز السيري رئيس مجلس أمناء جامعة مصر الدولية الأمريكية وعميد أكاديمية الشريعة، وبعضوية كل من الأستاذ الدكتور عبد الرب الرسول سليمان أستاذ التربية بكلية التربية جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أشرف خليفة عبد المنعم السيوطي الأستاذ بجامعة حائل بالسعودية، والدكتور عبد المنعم إبراهيم المرشد العام لجامعة مصر الدولية الأمريكية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هذه طبعا مقدمة. الحقيقة رسالة الماجستير هذه يعني استغرقت قرابة أكثر من 3 ساعات متواصلة، يعني تصبب فيها عرق الباحث الدكتور حسام الجبر، لأن الموضوع الحقيقة موضوع كبير وضخم وله أبعاد تتعلق بتاريخ هذه الأمة وبواقعها، خصوصا هذا الواقع الذي نعيشه والمناداة بعودة الإسلام مرة أخرى ليحكم الحياة ويصبغ حياة المسلمين من جديد، من سدة الحكم إلى آخر تفاصيل حياة المسلمين ومن يعيش في مجتمعاتهم. مش عارف يعني ابدا عن يميني الدكتور يعني عبد رب الرسول سليمان. والحقيقه طبعا كما سمعنا كان يعني من حظ الدكتور حسام ان يكون معه هذا الزخم، هذا العدد الضخم من الاساتذه، طبعا فضيله الدكتور عمر عبد العزيز القرشي المشرف أستاذ العقيدة والدعية الإسلامي الكبير، أستاذي أيضا في الدعوة الإسلامية، تربينا على يدي وعلى علمي، دكتورنا دكتور عبد رب الرسول سليمان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، دكتور أشرف السيوطي حبيب وصديق يعني حفظه الله في غيبتي أستاذ بجامعة حائل، أستاذنا الدكتور سيد عبد العزيز السيلي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر الدولية الأمريكية، والضيف الذي يعني كان معد ان يكون معنا الدكتور عبد المنعم ابراهيم مشرف او المرشد الاكاديمي لجامعه مصر الدوليه. كلمه المرشد دي
لازم طبعا
الناس بتعصر على تليفون يعني. جزاهم الله خيرا الحقيقه، وانا الحقيقه يعني معرفت هذا قلت يعني كويس انك طلعت من تحت ايديهم سالما بالدرجه دي يا شيخ حسام.
الحمد لله.
خليني اسال دكتور استاذنا دكتور عبد رب الرسول سليمان عن اختيار عنوان الرساله بشكل عام، بيكون مهمه مين؟ يعني هل ده بيبقى مقترح من الباحث اولا ولا المشرف، ولا بتبقى لجنه لاختيار الموضوع ثم اختيار العنوان تحديدا؟ لان الرسائل العلميه كل كلمه فيها لها ميزان ولها اعتبار علمي وعلى موازين علميه شديده الدقه. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد امام المعلمين وقدوه المربين والهادي الى صراط الله القويم. اما بعد، ف بادئ ذي بدء فإنني أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على أمر هذه القناة أن أتاحوا لنا فرصة التحدث فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل سعيهم بالنجاح وأن يجعل كل ما يفعلونه في ميزان حسناتهم يوم الدين، إن ربي لسميع الدعاء. للإجابة عن هذا السؤال الذي طرحته أخي المفضال، أبادر فأقول أن عنوان أي أطروحة علمية يخضع لمجموعة من القواعد والأسس والمرتكزات المتعارف عليها في المنهجية العلمية للبحث العلمي. هذا العنوان كثيرا ما يكون من خلال اطلاع الباحث على أدبيات بحثه وعلى استقرائه لمجموعة من الأطروحات العلمية، سواء كانت هذه الأطروحة ماجستير أو دكتوراه، فضلا عن أن هذه الفكرة تنبع من ذاتية الباحث نفسه. يعني هو يطلع أولا ويتعرف على الدراسات العلمية التي أجريت في هذا المجال، وعادة ما يزيل البحاث أطروحهم العلمية بمجموعة من التوصيات. يعني بعد أن يختتم الباحث أطروحته العلمية بالنتائج التي توصل إليها من خلال بحثه، يذكر أن يوصي الباحث مثلا بدراسة هذا الموضوع، فيشرع الباحث الذي يعتزم إنشاء بحث جديد أو أطروحة جديدة يأخذ هذه التوصية، ثم بعد ذلك يذهب ويكون المادة العلمية التي يريد أن يبحثها أو يعرضها على بساطة البحث أو يلقي عليها الضوء، أو يعني يعتزم أن تكون له أن تكون خطة يعني لبحثه في قوادم الأيام. وأنا أرى يعني أنا أرى أن الفكرة، يعني فكرة البحث عندما تكون من الباحث ذاته، لأن مشكلة البحث، ما معنى قضية البحث أو مشكلة البحث؟ أن الباحث يرى أن ثمة قضية تؤرق مضجعه ويريد أن يعرض لها بالشرح والتحليل ويكون المادة العلمية المتعلقة بها، ومن هنا ينطلق، ثم بعد ذلك يذهب إلى مشرفه أو أستاذه ويقول له والله أنا يعني أريد أن أعالج هذه المشكلة أو أبحث أو أدرس هذه المشكلة.
يعني البداية كما فهمت،
نعم،
من الباحث نفسه،
من الباحث
ما يعانيه فكريا،
نعم،
ونفسيا، قضية التي تشغله،
نعم،
التي ربما تتواءم مع توجهه مع مدرسته الفكرية التي،
نعم،
نشأ فيه،
نعم،
تكون أقرب إليه،
نعم،
وتكون يعني أكثر انسجاما مع مكوناته العلمية،
وبالطبع، نعم، هذا ييسر عليه إجراء البحث والتصدي لمعالجة هذه.
إذن هي مساحة متروكة للباحث،
نعم،
يتركها المشرفون
يعني
يعدلوا
أفضل من أفضل من أن يشير عليه الأستاذ أو المشرف بموضوع قد يعني لا يجد له مادة علمية مثلا، أو ربما يجد عوائق تحول أو تخف حجر عثرة دون إتمامه أو دون إنجازه لهذا البحث العلمي. فكلما كانت فكرة البحث نابعة من الباحث ذاته، كلما كان ذلك أجدى، واستطاع الباحث أن ينجز هذه المهمة في الوقت المحدد له.
نعم شيخ حسام، يعني بعد من أن ينتهي الإنسان، خصوصا الإنسان الغير أكاديمي إن صح التعبير، أو الذي يعني لا يبحث للحصول على دبلومة ثم ماجستير ثم الدكتوراه للحصول على درجة وظيفية، يعني ليس أستاذا في الجامعة، معيد، ليه درجات الوظيفية، نعم، المعروفة، إنما أنت داعية حر، يعني تبحث بحرية كاملة، يعني ما الذي دعاك لفكرة أن تسلك هذا السبيل العلمي الأكاديمي، وإلا أنت شيخ وداعية ومعروف وتقرأ في العلم وتتزود بطبيعة الحال. ما الذي دفعك أن تسلك سبيلا علميا لتعود طالبا وباحثا من جديد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في البداية طبعا أشرف بأن يكون معي الأستاذ الدكتور يعني عبد رب الرسول الذي يعني شرفني بأن يعني وافق أن يكون مناقشا في هذه الرسالة، فلي الشرف.
بارك الله.
ولي الشرف أيضا أنه يعني استجاب لهذه الدعوة اليوم وأتى يعني إلى قناة الناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي علمه وفي وقته. ثم أنني أيضا أتشرف بأن الشيخ مصطفى وطبعا أستاذي وشيخي يعني
العفو الشرف لي.
والله إنك أنت استجبت أيضا أن تكون محاورا لي على رغم همومك، ويوم الجمعة يكون يوم شاق يعني. فالعلم دكتور كان الشيخ مصطفى هو أول من يعني امتحنني واختبرني لكي يعني أقبل في قناة الناس، يعني تدور الدائرة يعني. جزاكم الله خيرا. ولا أنسى حتى الكلمة التي قالها، قال لابد وأن يخرج على الهواء مباشرة، فعش أنه يخرج تسجيلات ثم يعني تخرج الحلقات مسجلة يعني.
هذا شيء من ذكى الأثر.
أنا هذا هذه ثقتي في الشيخ حسام، أسأل الله يسدده أن يرزقه رياض
الإخلاص. ثم يعني نعود إلى سؤال حضرتك، تقول يعني لماذا سلكت هذا المسلك؟ في البداية منذ أن من الله تبارك وتعالى علي بقضية يعني الالتزام والعمل لهذا الدين بجد واجتهاد، وقع أول ما وقع في يدي وقع كتاب اسمه معالم الطريق. فطبعا كتاب الشيخ سيد قطب.
معالم في الطريق.
معالم في الطريق.
معالم الطريق برنامجك.
يعني أنا اقتبست هذا من يعني، وأنت كان لي يعني لك الباع الأوسع في اختيار هذا العنوان يعني لهذا البرنامج. ذكر الله خير الشيخ مصطفى. فطبعا تأثرت فقرأت فيه كثيرا. وفي بداية الالتزام ما كنتش أستطيع أن ألم بكل مرادفات اللغة وبواطنها إلى آخره، لأنه كان يكتب بأسلوب لبق وأدبي وعميق يعني. يحتاج إلى يعني هذا الكتيب الصغير يحتاج إلى كتب كبيرة لكي تشرح ما يدور في فلك عقلية الشيخ سيد قطب. ثم أنني بعد ذلك يعني تدرجت، فكنت أقرأ الكتب الفكرية، ثم تدرجت أيضا حتى بدأت أقرأ في الظلال، ثم تدرجت أيضا فقرأت تاريخ الحركة الإسلامية، فوجدت بعض من كان، ولا أريد أن أذكر أسماء محددة، من كانوا في السجن على القضية مع الشيخ سيد قطب قبل أن يعدم، فاستخلص فكرة الشيخ سيد قطب قاطبة، قال أنا ما في عقلي، وكان هذا يعني إشارة لا يستطيعون أن يتحدثوا مع بعضهم البعض في السجون، وإنما فقط بالإشارة قال أنا كل ما يوجد في رأسي أن الدين دين ودولة.
نعم.
فكري كله مبني على أن هذا الإسلام دين ودولة.
دين ودولة.
لا يفرق الإسلام بين الدين والدولة. فمنذ ذلك الوقت يعني بدأت يعني أخذ حيز وأقرأ في سقوط الخلافة، فتشبعت كلية في قضية الدولة. فمن هنا جاء يعني اختيار هذا الموضوع يعني، فاخترته. وللأمانة لم أكن أتوقع مطلقا أن يكون هذا الموضوع بهذه الصعوبة يعني. أنا تقريبا قربت على ما يقرب من 580 مرجع في هذه الرسالة بالضبط يعني. أنا قرأت في كل مرجع صفحتين أو أربعة، شوف تقرأ كام في 580 مرجع. بجانب آخر أن الكتب ليس كتابا فرديا، وإنما كل مجموعة قد تكون 5 و6 و7 كتب.
حتى أنني يعني أخذت علي هذا، قلت أنا هذا يعني عمل ضخم يعني.
لكنه بالتأكيد أفاد من
بلا شك
من هذا الاطلاع، وأدى مساحة فكرية أوسع.
نعم نعم نعم. هي الأطروحة تعجب العديد من المصادر يعني التي عاد إليها الدكتور حسام فعلا، ولذلك كانت يعني الكم كبير يعني الجهد.
أنا حتى يعني أتعجب من عنوان الرسالة يعني، كنت أتوقع مش عارف ده موجود ولا لا. طبعا الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق فقط. هذا هو العنوان النهائي للرسالة يعني. كنت أتوقع أن يكون هناك عنوان فرعي مثلا دراسة العهد المدني المسجن.
نعم.
يعني كيف جرؤت؟
لا هو الدكتور عمر
تأخذ هذا الموضوع بهذه المساحة الواسعة.
لا هو الدكتور عمر يعني في الجانب التطبيقي طبعا أنا في البداية أعطيت جانب تاريخ الدولة، ثم أنني أعطيت برضو بحث أيضا تحت عنوان وجوب قيام الدولة الإسلامية، ثم بدأت أوصل لهذا، ثم بعد ذلك أتيت بالنظام السياسي وقلت النظام السياسي يرتكز في الإسلام على 1-2-3، ثم بعد ذلك أيضا جبت الدستور الإسلامي وأهميته في الدولة الإسلامية، ثم أعطيت نماذج للدستور في الواقع المعاصر، وأعطيت نماذج أيضا لتاريخ الدولة المصرية، ثم بعد ذلك تحدثت بعد ذلك عن الإمام وقضية الإمام بالضبط وكيفية اختياري وكيف تعزي، تحدثت عن الشورى، تحدثت عن المرجعية للكتاب والسنة، تكلمت عن الحاكمية لأنها قضية شائكة، منهم من زل فكفر بإطلاق، ومنهم من دخل في قضية الإرجاء فقال حتى وإن لم يحكم بما أنزل الله فيعني هو مؤمن وإن لم يطبق،
يعني حررتها علميا.
ولكن في الجانب التطبيقي أتى الدكتور عمر فقال في الجانب التطبيقي تعالى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقوط الخلافة، طبعا شوف هتمر على التاريخ ده كله، وحتى إن أردت أن تلخص هذا التاريخ كله تستطيع أن يعني لابد أن تكون هناك عقلية عالية وفائقة الأفق وعندها استيعاب لاستخلاص بعض الجمل التي لا تخل بالجملة التي قبلها ولا تخل بالتاريخ.
يعني أعتقد هذه الفترة أستاذنا الدكتور أكيد يعني مر على هذا وناقش هذا، هناك العديد مئات وربما الآلاف من الرسائل في محطات
هذه
الفترة
الزمنية.
هذه
الجزئية هناك أطروحات علمية متميزة عالجت هذه الأطر، ولكن يعني ربما تكون من زوايا تاريخية، من لكن الشيخ حسام يعني انصبت ال الأطروحة أو أنصب جهده العلمي حول يعني إلى أي مدى يمكن إلى أي مدى يمكن أن يعني يخرج هذا الحديث عن الدولة في الإسلام من الإطار النظري إلى الإطار التطبيقي، ومن هنا كان العنوان الدولة الإسلامية بين المدنية والتطبيق، لأن هذا ما نريده، يعني هو أصل للموضوع نظريا والمادة العلمية متميزة وموجودة ومتناسرة ومبسوس في يعني في طول الأطروحة وعرضها، لكن الذي يعنينا هو إيه؟ هو كيف يمكن أن نوائم كما يقولون بين التراث وبين المعاصر، يعني هل يمكن أن يعني أن يطبق هذا النموذج أو هذه التجربة الفريدة دولة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في
واقعنا الراهن؟ لا، ومن المشاكل التي قابلتني أيضا شيخ مصطفى في أنه الدكتور عمر طلب مني أيضا في أن بعد سقوط الخلافة أتحدث عن الملك الجبري، ثم بعد ذلك أعطي ما هي الأشياء المستمدة من الشريعة مقومات الدولة، ثم شكل الدولة في الواقع المعاصر، هي برلماني، هل هي برلماني رئاسي، وطبعا أنا رجحت أنها برلماني رئاسي، وأعطيت أمثلة لذلك يعني بمصر وبفرنسا إلى آخر كنماذج عامة، ولكن لم أوصل لذلك يعني كتاريخ بالنسبة لهم يعني. فهذا التاريخ الملك الجبري وجدت يعني أنا أظن أنني يعني من أوائل من كتبوا في الملك الجبري في رسالة علمية، يعني لم أجد ذلك أبدا، ووجدت المكتبة فقيرة لأبعد ما تتخيل، لذلك كله الملك الجبري كتبته كله من استقاياتي أنا شخصيا من تاريخ الحركة الإسلامية المعاصر، حتى كنت كلما أتحدث عن الملك الجبري أتيت منذ أتاترك منذ يعني حتى أنا قالوا بأن الخلافة سقطت 1924، لكن سقطت فعليا الخلافة 1907 حينما سقط دستور الدولة الإسلامي وعلمنة الدولة، ثم بعد ذلك أتيت من تاريخ الشيخ حسن البنا وبدأت أؤصل لكل الذي حدث في بالنسبة للحركة الإسلامية وما تعرض لها من قمع وقتل، وبدأت أعطي أمثلة دائما أربطها بالإمام أحمد وبغيره من الأئمة والإمام مالك ولما جذبوا وشدت إيداهم وقتلوا ومنهم من قتل إلى ربط بتاريخ الحركة الإسلامي الواقع يعني شيخ حسن البنا شيخ سيد قطب سعيد حوا المشيخ هؤلاء الذين يعني ألاقوا مصيرهم يعني جزاء الطغيان والاضطهاد والديكتاتورية.
نعم دكتور عبد الرب الرسول حضرتك وأنت تتعامل مع باحث زي الشيخ حسام ربنا يبارك فيه أكيد بتظهر ملامح عند حضرتك لشخصية هذا الباحث.
نعم.
الباحث عنده فكر إبداعي.
نعم.
يسعى وراء تأصيل فكرة معينة ويجتهد.
نعم.
فيها يعني ما هي يعني شخصية الباحث حسام فوزي جابر التي اكتشفتها من خلال قراءتك لرسالته قبل أن تناقشه فيه. وإحنا بنتكلم في علم هنا لا مجال للمجاملة. إحنا خلاص وخد الدرجة خلاص وبنى الدكتوراه إن شاء الله.
يعني نجا من المقصود. ويعني أنا الحق أقول أنني عندما استقرأت هذا العمل وهذا الجهد الجهيد الذي بذله من خلال هذه الأطروحة العلمية التي سيستفيد منها الباحثون إن شاء الله وتلزم بها المكتبة الإسلامية إن شاء الله وجدته يعني يجمع قدرا كبيرا من المصادر التي عول عليها وهو يعالج هذه المشكلة ويبحثها ويحللها فيعني وجدته شخصية جادة وشخصية علمية وشخصية رصينة وأيضا وجدت فيه التواضع الجم
كيف لا يتواضع أمام أساتذتي يعني. هو كذلك هو. لكن اسمح لي دكتور وأنت طبعا معنا سنستكمل هذا نفس السؤال لفضيلة الأستاذ الدكتور المشرف الرسالة ومعنا الآن فضيلة الدكتور أستاذي وحبيب قلبي الدكتور عمر بن عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا سيدي؟ أهلا
وسهلا عزك الله يا أستاذ مصطفى
الله يبارك صح هناك من النوم احنا أول كيف الحال؟
الحمد لله بخير مرحبا بك وبضيوفك
الله يبارك فيك كنا يعني نسعد بوجود فضلتك لكن عارفين يعني جهدك ومهماتك الكبرى
بس أنا على السفر
أعانكم
الله دعيت من قبل الأخ الباحث فضلت الشيخ حسام فقلت له أنا في سوهاج قال ولو مداخلة قلت يعني نرجو التوفيق
بنا يبارك فضلتك يا دكتور يعني دائما لك جيش من طلاب العلم والتلاميذ أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين
الله يتقبل منا
آمين يا رب العالمين الباحث الشيخ حسام فوزي ولا مش أنا هجرده من الألقاب الباحث حسام فوزي بدون شيخ ولا كذا يعني كيف رأيته من خلال هذه الرسالة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة من خلال عنوانها الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق
نعم
فضل
يعني اختيار الشيخ حسام هذا الموضوع بهذا العنوان الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق فيه الحس الدعوي أنه لا يريد مجرد رسالة يحصل بها على درجة علمية وإنما يعني أراد أن يستفيد من خلال هذه الرسالة وأن يفيد منها القراء وألا تكون مجرد رسالة توضع على الأدراج والأرفف كما وضعت رسائل كثيرة بالعشرات والمئات لكن رسالة لها يعني أهميتها ولها أهدافها هذا الذي حدا وهدف إليه الشيخ حسام كداعية رجل لما يكون في الدعوة وله حس دعوي فهو يحرص على مثل هذا المعنى كما حرص عليه مشرفه من قبل يعني حين حصلت على الماجستير كنت بفضل الله حريصا على أن وعالج قضية موجودة في المجتمع أيامها بثقل وهي قضية شبهات التكفير
نعم.
وكذلك في الدكتوراه وحاولت من خلال هذه الرسائل أن أكون موجودا في الواقع وينتفع بها القراء ككتب ليست مجرد رسائل.
بارك الله فيك دكتورنا. احنا مش عايزين نثقل على فضيلتك، لكن يعني انتم اوصيتم بطباعه هذه الرساله، يعني هل لو كانت هذه الرساله تناقش قبل ثوره 25 يناير كان ممكن يبقى هناك فرق يعني، ولكن ولا الظرف الذي تناقش فيه بعد الثوره؟
انا كمشرف لا دخل لي في القرار الاخير، لجنه الحكم هي التي رات ان الطالب يستحق امتياز وأوصت بالطبع، وأنا كمشرف يعني كنت صامتا ويعني أقول لهم ما ترون. هذا من ناحية. أما الأمر الثاني، مثل هذه الرسالة قبل ثورة 25 يناير معناها عدم تتمة هذه الرسالة، وإذا تمت ففي يوم مناقشتها لن يخرج أحد منا إلا لمن ترى.
يعني كان الرسالة والمشرفون
يعني العربية كده بظهرها ويستنوا كل الفرعين من المناقشة، الباحث واللجنة المناقشة والحضور أيضا، يعني كلهم يشرفوا.
ربنا يحفظكم ربنا يحفظكم ويباركنا في عمرك. أنا عارف فضلتك يعني مرهق، لكن سعدنا بهذه المداخلة، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا مع فضلتك لقاء قريب كما تعودنا دائما على هذه اللقاءات الماتعة والممتعة. جزاك الله خير فضيلة الدكتور أستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي، أستاذ بجامعة الأزهر، رئيس قسم الأديان بهذه الجامعة الأزهرية، أستاذ يعني الأجيال، يعني ربنا يبارك في عمره. الحقيقة الشيخ حسام، كل باحث بيبحث بعد أن يكون له أسرة وأولاد وله مهمات في المجتمع وله خطبة جمعة وجمهور وله ربما أشغال أخرى، بيكون العودة كما قلت في مقدمة الحلقة إلى البحث وأن يكون طالبا في وسط هذا الزخم يكون له شأن آخر. يعني هل وجدت صعوبات ووجدت من يعينك في أن يهيئ لك الجو في هذه الأثناء؟ يعني نود أن نتعرف، لأن دي بتبقى رسالة لكل من يخوض هذا المغمار.
والله يا شيخ مصطفى، طبعا لا شك يعني أنه يعني من طبعا البيت هيئ لي الجو كلية حقيقة، يعني وزوجتي يعني لها يعني أسأل الله عز وجل أن يجزيها خيرا، فكانت يعني لا تراني ليلا ولا نهارا، يعني أنا ما كنت أواصل الليل بالنهار يعني
في عزلة
تامة، يعني حتى كنت أنا أظن على مدار عام ونصف لم أجلس مع أولادي جلسة كجلسة الأباء يعني العاديين في بيوتهم. يعني
إذن الباحث تشترك معه أسرته في رحلة الجهاد
طبعا أكيد طبعا
بطريقة أخرى يعني
أكيد طبعا أكيد. وطبعا بعض إخواننا بقى اللي كنت أنا يعني خليه يكتب على الكمبيوتر شوية أتعبه معي يعني وكذا، فجزاهم الله خيرا يعني كثير يعني. ولكن فعلا أنا لم أجد يعني الحياة تدب في جسد الإنسان من جديد أو أشعر براحة وسكون نفس إلا في القراءة. حتى أنا أظن أنني رغم أنني كنت على مدار أسبوع لم أنم مطلقا قبل المناقشة إلا السويعات القليلة جدا، إلا أنني كنت من اليوم الثاني مباشرة كنت أخرجت بعض الكتب وذاك للدكتورة. يعني الواحد برضو لسه مش قادر يعني أبتعد بعيد عن الكتب، لأنني عام ونصف كنت يعني نسيت الليل من النهار، فكنت موجود في البيت نعم ولكن مش موجود في الأصل، يعني كنت دائما أغلق على نفسي. ثم يعني حينما يعني أرى أن أط المكتب بدأت خلاص مش يعني مش قادر استطيع ان يعني اجلس، اروح اخذ الكتب واروح في اوضه النوم ايضا واروح فارش على الارض وقصه يعني. فطبعا لا شك انها كانت يعني سويعات وساعات وايام طويله، لكن تعلمت منها كثيرا، تعلمت من الحلم وتعلمت من الصبر وتعلمت من قيمه المعلومه. يعني انا في اي وقت اخر لم استطع انني اجلس هذه الجلسه وانا برسوخ اشعر يعني، وانه يعني رسوخ تجد أصبحت العقلية عقلية بحثية مرتبة. نعم. يعني كالرجل الذي يدرس الأصول يستطيع أن يلم بلب الشريعة كلها ويستطيع أن يسقط أي نص على الواقع دون ما خلل هنا أو هناك. يعني فالعقلية البحثية لا شك أنها أثقلتني وأثقلت عندي الرؤية، ثم أنني الآن وجدت تاريخ الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فبدأت تتكون الدولة. حينما يتحدث أمامي رجل الآن أستطيع أن أتعرف أنه قارئ في مما يتكلم فيه أم لا، هل يتحدث بلغة عشوائية كلمة من هنا ومعلومة من هناك لأخير، إنما يعني أستطيع أن أميز بين هذا وذاك. ولذلك أنا حتى اخترت موضوع الرسالة الدكتوراه ليست بعيدة عن هذه الرسالة، فاخترتها الخلافة الإسلامية وكيفية تطبيقها في الواقع المعاصر، وإن شاء الله يعني أبذل جهدا لأنني يعني اخترت بعض الموضوعات فيها، يعني كالتعددية الحزبية في ظل الخلافة الإسلامية، ثم المعارضة وكيفية مشروعيتها، النظام السياسي ودور المرأة أيضا في 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 الخلافة، هل الخلافة تكون على ولايات أم تكون الدولة الواحدة أم تستقل كل ولاية فيما لا يخالف، هل الدولة سوف يكون لها شكلان داخلي وخارجي أم تكون الدولة كلها شكل واحد يستطيع أن يتحدث في الولاية عن شكل الدولة، أم تمتلك المؤسسة الرئاسة القرار الخارجي والرؤية الخارجية، ثم الولايات كلها تقبع ولا شك أو لا غرر في أن يعني تستطيع كل ولاية أن تشكل الأحزاب هناك، وهل إمكانية أن ترشح كل ولاية، يعني مثلا الولاية الآن العاصمة في مصر فيأتي الشيخ مصطفى دائما خليفة للمسلمين، ثم يأتي الشيخ مصطفى يأخذ، وعلى فكرة توقيت المدة بالنسبة هذا أمر شرعي لا حرج فيه أصلا، ثم تأتي العاصمة يأتي أيضا
مدة
الرئاسة الحكم يعني ويعني يمشي الشيخ مصطفى يجي الدكتور عبد الرب الرسول وهو من مصر أيضا، طب هل الولايات مش ممكن تنقلب ولا، فهل إمكانية أن ترشح الولايات، هل يكون من مجلس شورى عام لجميع الولايات ويرشح منها الذي يحكم، أم هناك تكون في كل ولاية عدد من الأحزاب ولكن لكل ولاية ساعة اختيار المرشح للرئاسة تفرز هذه الأحزاب حزبا واحدا يترشح منه واحد ليكون منافسا على كرسي الخلافة أو كرسي الرئاسة في ظل، يعني هذه كلها تصورات، ولكن الذي أجد فيه أنه يعني المكتبة فقيرة بالفعل شكل المعارضة في ظل الدولة الإسلامية.
نعم فضل دكتور، يعني فكرة الخلافة ودي طريقة طريق الشيخ حسام في البحث، طريق الى الخلافة
ان شاء الله بإذن
طريق الامة، يعني
عشان اكون انا خلصت عليا بقى
يعني هل هناك تعارض بين المصطلحات الحديثة الديمقراطية، اسم الحكم رئاسة، البرلمان لأدوات الحكم، وبين المصطلحات الإسلامية؟ يعني لازم يبقى يشترط عشان تبقى دولة إسلامية تحتفظ بالمفردات والمصطلحات والمسميات القديمة أو اللي هي في عمق التراث، الولاية والحكم والخلافة وهذه المسميات، أم نستطيع أن نتعامل مع الواقع بمسميات العبرة بالمضامين وبالمبادئ وليست بالمسميات؟
يعني أحسنت صنعا لإثارتك لهذا السؤال الذي أراه وجيها وعلى جانب كبير من الأهمية فعلا. هناك مصطلحات الآن يعني تشيع على الألسنة وتتداول في الأوساط السياسية مثل الديمقراطية والمصطلحات الخاصة بشكل الدولة،
القاموس السياسي الحديث.
نعم صح. هناك يعني بعض المفكرين المسلمين الذين قربوا هذه المصطلحات التراثية في القاموس السياسي الإسلامي إلى التراث، إلى الفكر السياسي المعاصر أو الحديث، وارتأى هؤلاء أو ارتأى نفر من هؤلاء أنه لا يوجد ثمة تعارض بين هذه المصطلحات الموجودة في الفكر السياسي الإسلامي
على سبيل المثال الموردي في الأحكام السلطانية وغيره، ورأى أنه لا يوجد يعني تعارض مثلا، يعني مثلا مصطلح الديمقراطية على سبيل المثال هذا مصطلح يوناني معاصر، يعني حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب بإيجاز يعني.
وكذلك الأحكام السلطانية الفراء أيضا
ولكن يعني أنا يعني لا أرى يعني غضاضة من تقريب هذه المصطلحات والمفاهيم التراثية في مصنفات علمائنا ومفكرين المسلمين القدامى وبين الفكر السياسي الحديث.
هذه مقاربة أم يعني أحيانا في الخلفية الفكرية لشباب الحركة الإسلامية يرتبط أكثر بالمصطلحات الإسلامية الواردة من أعماق من العهد النبوي الخلافة الراشدة تصرناها في نص الحديث ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.
هذا
الحديث هنا عن مبادئ يعني حكم إسلامي في شكله الأكبر هو الخلافة أم عن مسمى ينبغي أن نلتزم به؟
لا هو يعني لا يجب أن نلتزم بهذه المسميات، لأن يعني هؤلاء الأسلاف العظام اجتهدوا في حدود عصورهم، ولسنا نحن الآن يعني ملتزمين بهذه الرؤى وبهذه التصورات وبهذه الاجتهادات.
يعني في بعض الدول مثلا دولة كدولة السودان الشقيق يعني استبدلت مثلا اسم المحافظة بالولاية يعني قربا من المسميات الإسلامية،
يعني مثلا
هل الأسماء وحدها التي تقربنا من مضامين الحكم الإسلامي الذي أبرز ما فيه العدالة الاجتماعية مثلا؟
هو يعني أنا أستعير ما قاله أحد فرسان الدعوة الإسلامية في العصر الحديث هو شيخنا الإمام محمد الغزالي طيب الله وصراه، كان دائما يقول إن الفكر السياسي الإسلامي أو الفقه السياسي الإسلامي لدينا أصيب بالضمور فعلا تجد إن هذه المعالجات التي عالجها هؤلاء كالموردي وغير هذه المعالجات يعني انتهت، يعني لا تصلح لهذا العصر. فلذلك يعني مثلا مصطلح مثل دار الهجرة او دار الحرب او دار الإسلام هذه مصطلحات تجدها شائعة في مصنفات هؤلاء التراثيين او الفقه التراثي الإسلام السياسي، لكن نحن الآن في يعني شكل الدولة تغير، ملامح الدولة تغير، وهذا ما أبرزه الباحث.
هذه نقطة مفصلية تحررنا من أمور يعني نعيش فيها كثير ونضيع فيها كثير من الجهد.
أود أن أحش على بعض ما قاله فضيلة الدكتور إن هو مسألة الديمقراطية، يعني أنا حتى كثيرا حتى في 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 كل ما أقابل أو على المنبر أذكر دائما وأبدا أن لفظ الديمقراطية إن نحن إن استعملناه في مضموننا الواقع في الإسلام حاليا، إن أخذنا مفهوم الديمقراطية أنها آلية من آليات الوصول إلى الحكم أو الوصول إلى التمكين المسلمين في الأرض فلا بأس، لكن لما أخذ هذه الديمقراطية بكليتها بمبادئها العشرة التي تتنافى وتصطدم مع الشرع كلية فهذا ساعتها لا يجوز، وإنما نحن نقول أن الحكمة ضالة المؤمن. يعني ومن أفضل ما قرأت في كتاب رسالة ماجستير الأخلاق السياسية في الدولة الإسلامية أجمل ما قرأت في تعليق الدكتور تقريبا النداف أو زكريا النداف أو شيء من هذا القبيل، قال على التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبة فهذه وسيلة كوسيلة الانتخابات، فقال ما ينقص هذا إلا لجنة للانتخابات ثم صناديق اقتراع ثم شعب يقترع، فيعني فهي هي يعني الآلية بالضبط هي، ولكن إن حتى وجدناها
وما حدث في سقيفة بني سعيد الاختيار
بالضبط
هي آليات واضحة جدا، يعني مش محتاجة لي أعناق النصوص عشان
يعني ناصر
وما تركه سيدنا عمر لما ترك الأمر في ستة ثم الستة تنازل كل واحد منهم فضل بقي الأمر في اثنين ثم ذهب أحد الصحابة ليتفقد المدينة، كيف الآن أستطيع أن أتفقد 90 مليون؟ إذا لابد من آلية هذه الآلية حتى أستطيع من خلالها أرى يعني رأي الشعب في هذا الحاكم الذي سوف يمثله، فلا شيء في ذلك أبدا يعني
ربما مسألة انهيار أو سقوط الخلافة
وتبعثر وتشرذم الأمة الإسلامية
وغياب الفكرة من وجدان أجيال
لا يروا صورة لمثل هذا في التاريخ حولها إلى البحث عن نظرية، يعني كنا نرى واقعا أمة لها خليفة حتى وإن كان الدولة المريضة مثلا
أو يعني رجل المريض،
لكن في
هذا العلم الخلافة موجودة
والأحكام موجودة مجلة الأحكام العدلية فيما ما كان فيها مؤسسة الوقف نموذج التركي كل هذا كان موجود على الأرض، لكن حينما غاب وحصلت المحاكم المختلطة ثم نحيت الشريعة تماما عن واقع ونشأت أجيال أصبحنا كأننا نتكلم عن تاريخ لم يكن موجودا على الأرض
من جراء التغريب،
فبحثنا من جديد هل هناك ما يسمى فعلا دولة إسلامية ممكن أن تعود، يعني ربما يعني هذا جدل فكري من خلال
والله أنا أثبتت شيخ مصطفى أن الخلافة لا تستطيع أن تقوم إلا على النواة الأولى التي ترتكز عليها الخلافة ألا وهي الدولة الإسلامية. فالدولة الإسلامية فرض أنكره بعض الناس وجحده البعض الآخر تماما، ومنهم من أقر ولكن لا حول له ولا قوة في وسط هذا الزخم الجبروتي من الطغيان الموجود في الحكومات العربية والإسلامية حاليا.
وهي فكرة إنسانية، يعني فكرة ربما يفرضها واقع بعض الدول، يعني فكرة الاتحاد الأوروبي
رغم السنوات الطويلة والحروب الكثيرة التي كانت بينهم،
يعني فكرة يعني صورة مصغرة من الاتحاد السوق العربية المشتركة اللي احنا مش عارفين
يعني الأفكار تأتي معي في صلب رسالتك إن شاء الله.
نعم اسمحوا لي يعني ناخد مشاركة من أحد إخواننا المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا استاذ مصطفى؟
الله يكرمك
يا استاذ. برحب بيك طبعا، برحب بضيوفك الكرام. وموضوع فعلا شيق وجميل جدا ومحتاجين ان احنا نسلط الضوء عليه، وكيفيه تربيه الامه وبالذات التيار الاسلامي اللي كان مجرف لمده 60 سنه بس الامه كلها والامه كلها كانت عمليه تجريف للوعي وللعقل نتيجه السياسه الشرعيه حاله غياب حكم اسلامي. فبيحصل تضارب وما بيقدروش للأسف شديد يكيفوا الواقع الفقهي لواقعنا المعاصر، وبيبقى فيه تخبط وتوظيف للنصوص في غير محلها، وللأسف كمان حتى في غياب لمسألة خطيرة جدا المبادئ الإسلامية مثلا لتقديم الخبراء في شؤون الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف اللي بيقدم عدم الخبرة في شؤون الدنيا فهو خلي الله ورسوله، ورسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعين بالمشرك في أمور الدنيا. فإحنا في زماننا دلوقتي أحوج للمتخصصين وأحوج للكوادر وأحوج إن إحنا نربط المقاصد الشريعة بالواقع اللي إحنا فيه، وإزاي نتعلم السياسة الشرعية في فقه الدولة الإسلامية وفقه الإسلام والسياسة، وإزاي إن إحنا نعيد فعلا ثقافة النظام السياسي للدولة الإسلامية، ونتعلم من شيوخنا الأفاضل مثلا أمثال شيوخ الأمة أمثال ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية، وكتابه الجميل جدا الخلافة والملك، وكتاب ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ونصيحة الملوك. فهو ده للأسف إحنا عندنا فشل ذريع في التيار الإسلامي وغياب لوعي وفكر السياسة الشرعية الأساسية السليمة، والتجرد وعدم التحزب الحزبي والمصالح الحزبية الضيقة وعدم إعلاف، لأن في برضه عندنا مشكلة زي ما قال الإمام الشافعي النية 70 باب من أبواب العلم إنما الأعمال بالنيات. فإحنا عايزين كلنا دلوقتي نتجرد ونعلي كلمة الله، ويكون فعلا كل أعمالنا زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عملي وعمل المنافق خير من نيتي. إحنا عايزين نتجرد ونرجع فعلا بالنية، ولا يقاتل أحدنا عصبية ولا غضبية ولا الحزبية، ولكن لإعلاء كلمة الله
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعد فيهم النار ثلاث: عالم ومجاهد وكريم. وسبب المشكلة كلها أن الله سبحانه وتعالى يقول له كذبت، والملائكة تقول له كذبت، أنك فعلت حتى يقال عالم، حتى يقال مجاهد، حتى يقال كريم، ولم تفعل ذلك لأداء كلمات الله. فغياب حتى وصل بنا الأمر لبعض الجهلاء يقول لك إحنا إسلام دعوي وإحنا ملناش دعوة بالسياسة، وبعد كده لحد ما يخشوا في السجون ويعتقلوا واغتصب نسائنا وانتهك اعراضنا، وقلنا احنا لسه قدام دعوه بنتكلم في الرقائق وبنتكلم في البتاع، ومفيش حد بيتكلم في الاحكام السلطانيه ازاي نقود الامه. الجهاد والقتال في السياسه الشرعيه، اهميه فعلا القتال، وزي ما وصفنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حالنا الحال البئيس اللي احنا فيه، ان هي كيف نقضي على الغثائيه في الامه. اصبحنا غثاء كغثاء السيل، ونزع مننا الهيبة من أعدائنا، لأن تفرطنا وتحزبنا وكل حزب بما لديهم فرحون.
أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق، جزاك الله خيرا. أنا عارف عندك الكثير، لكن أنت في هذه العجالة يعني وضعت يدك على الجرح. الحقيقة وده نوع من النقد الذاتي المطلوب في هذه المرحلة. فعلا التجرد، الحركة الإسلامية خلاص صارت في الحكم، فدي ده مسألة تانية. يعني كنت أود أن يعني أفتح فيها سؤالا، يعني هل صورة الحكم الحالي، يعني الإخوان المسلمين وصلوا الحكم أو الإسلاميون وصلوا إلى الحكم، وتم ويتم في كل لحظة عدم إعطاء فرصة لإظهار ملامح لما يسمى الدولة الإسلامية وتدويخ الدولة حتى لا تظهر هذه وتشويهها، بالإضافة الإسلاميون بعضهم يساهم في تشويه هذه الصورة بالتطبيق الغلط. هذا يعيدنا
يعني إلى أفضل نقطة قالها الأخ طارق، وهذا ما حدث في ليبيا بالضبط، أنهم يعني حينما قالوا نحن يعني أمة دعوة ليست أمة سياسة، وجاءوا إلى علمائنا هنا ثم سألوهم أن يدخلوا انتخابات، فعلمائنا قالوا لابد أن تدخلوا الانتخابات لتصلوا إلى الحكم، ثم بعد ذلك تأتي يعني التدرج في بناء الأمة، ثم بناء الهوية، ثم بناء المؤسسات، ثم بعد ذلك الاكتمال الاقتصادي والاكتمال الأمني، ثم بعد ذلك تأتي الشريعة. استطعنا في هذه المراحل أن نطبق أي شيء من شرع الله، وجب علينا أن نطبق ما دام أن الأمر في الاستطاعة. فحينما خرجوا يعني ذهبوا ولم يقتنعوا برأي علمائنا، قالوا الله احنا مش هنشارك. لما ذهبوا إلى ليبيا فعلماؤنا قالوا إن لم تدخلوا في هذه الانتخابات فسوف يكون مصيركم السجون. المهم لم يقتنعوا وذهبوا ولم يدخلوا الانتخابات. جاء العلمانيون من جديد، إخواننا الآن يعني أسأل الله أن يبارك فيهم وفي جهدهم يا رب العالمين، الآن بيفرحوا لي، يعني أنا بتكلم بالأسلوب البسيط، بيفرح أنه يروح يفجر ضريح، بيفرح ان هو بروح يفجر سفارة. طب وبعد كده شيخ مصطفى ومفاصل الدولة ولب الدولة كلها بمؤسساتها كلها في يد من؟ في يد العلمانيين. وهذا فكر خطأ ومقلوب، ولذلك كان من أفضل القرارات التي اتخذها التيار الإسلامي في مصر أن يصلوا إلى سدة الحكم، لأن اتضح بالفعل أن أهم منصب في الدولة هو منصب الرئيس.
نعم.
منصب الرئيس بالفعل استطاع، حتى وإن وجد الدكتور محمد مرسي على الفكرة امبارح الشيخ مصطفى، وده يمكن بشرى لجميع إخواننا المشاهدين، بشرى. أنا كنت جالس امبارح مع رئيس الهيئة للتنمية الصناعية، وكنت جالس مع مدير اللي هو كان مع الدكتور محمد مرسي، كان يجلس مكانه في قطر حينما كان يذهب الدكتور محمد مرسي على طاولة الجامعة العربية. فوجدت هناك عمل ومشاريع ومستثمرين، وفي 1/4 اللي قادم ده هيتسلم كل واحد الأرض بتاعت المصنع تحته. يعني قالوا طرحنا 1600 قطعة أرض مصانع، تقدم لنا 8000 مستثمر. بعدها تركتهم ثم ذهبت فجلست جلسة كبيرة جدا لتنمية مدن سيناء، وكان موجود معنا تقريبا 3 أو 4 من مستشارين الرئاسة، وكان معنا الدكتور عصام شرف، وكان معنا 5 وزراء من ضمن وزيرة البحث العلمي، واستطاعوا أن يفرغوا كل هذا بجانب آخر إلى المحافظين جنوب سيناء وشمال سيناء والسويس
نعم،
وكلهم أعطونا بالفعل أن هناك عمل، ودعك من أي كلام تسمعه في الإعلام. أنا وجدت هذا أمامي يا دكتور.
نعم.
وجدت أن الخير بفضل الله
إن شاء الله
قادم. وأنا حتى سألت المدير، قلت له أنت لا تنسب إلى الحركة الإسلامية، بالله عليك وأنت الآن كل هذه الملفات بين يديك، هل الخير آتي ولا الدكتور محمد مرسي الخير مش حقيقي على على يدي. قال أقسم لك بالله ستجد خيرا ما بعده خير وانتظروا الساعات أو الأيام أو الشهور القليلة المقبلة. وهذه يعني
ده كلام جميل. خلينا نسمع بس ناخد اتصال أختنا معصام. السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته أستاذ مصطفى، وبشركم الله بالخير ضيفنا الكريم الشيخنا المحترم، ربنا يحفظكم يا رب. أنا طبعا هو حضرته ربنا يحميه أجاوب على السؤال اللي كنت عايز أسأله، هل هو فعلا إحنا دلوقتي بوصول الإخوان المسلمين للحكم هل فعلا إحنا صار لنا تمكين عشان نتكلم على دولة إسلامية ودولة الخلافة ودولة ما بعد الحكم، ولا إحنا لازم نعمل زي ما شيخنا قال إن إحنا التدرج في الحياة السياسية للوصول إلى المبتغى اللي إحنا بنرجوه؟ لان احنا يعني اللي احنا بنشوفه ده سنه الحياه وسنه ربنا في الارض سبحانه وتعالى. وهو بشرنا فعلا ان الخير قادم، ونحن نعلم الحمد لله احنا متابعين المشروع الاسلامي وتابعين شغل الحكومه غير الاعلاميين الحمد لله، غير الناس العاديين. انا واحده من الناس متابعه المشاريع، كل المشاريع اللي شيخنا الفاضل قال عنها الحمد لله رب العالمين، وفعلا في مشاريع اكتر منها كمان ستظهر. الدكتور خالد عوده بشره الله بالخير واسلم الله يديه، ان شاء الله في مشروع زراعي رهيب في واحد الفرافره، اللهم صل على النبي، يعني بسم الله ما شاء الله الخير قادم. انا كان السؤال اللي عايز اساله فعلا وشيخنا الفاضل اجاب عليه، فاحنا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يمكن لهذا الفصيل. والنداء الاخير ارجوكم شيخنا الفاضل، ارجوكم الاتحاد، حزب النور، حزب البناء والتنميه، الحريه والعداله، ما مع الخلافات السياسيه او الخلافات الشخصيه جانبا، ارجوكم يد واحده، ولازم حضرتك تبصر الناس في اي مكان عن هذه المشاريع اللي الاعلام اصلا بيفسد علينا فرحتنا بها ولا يعلم بها الكثيرون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتكم على الحق ويجعل قناتكم مناره للحق باذن الله.
جزاك الله خير معصام. الحقيقه يعني هذا نوع من الوعي السياسي يعني شيء رائع وجميل. وانا دايما النهارده يمكن في خطبه الجمعه قبل ما نطلع نشوف البشره الاخيره والنتيجه الاخيره، قول سبحان الله يعني مصر دي فيها المتناقضات.
أي نعم.
يعني حين أتأمل مثلا قصر فرعون، فرعون رمز الطغيان على مدار الأجيال كلها، قمة الكفر، وداخل القصر مضرب المثل في الأيمان زوجته. يعني مصر فيها مضرب ضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا على مدار الأجيال، وزوجها ضرب به المثل في الكفر وقم والطغيان، وهي ضرب بها المثل في الإيمان، وداخل القصر في الملأ رجل مؤمن يكتب إيمانه من الحاشية، وماشطة فرعون ابن تواجه فرعون حينما يسقط وتقول باسم، يعني عجائب سنة الله وصراع بين الحق والدنيا. لكن فعلا كلمة أختنا أم عصام والأخ طارق، التجرد نداء للحركة الإسلامية بكل أطيافها بكل أحزابها، كونوا على قلب رجل واحد، ما بينكم خلافات
يعني قبل
إحنا مش أجندات. ما فيش مانع يبقى في 50 حزب عشان ما فيش حد يقدر يشيل الشيلة لوحده، يعني نعاون يد الله مع الجماعة.
شيخ مصطفى يعني أنا كنت دائما وأبدا قبل هذه الثورة المجيدة التي امتن الله عز وجل بها علينا وعلى العالم العربي والإسلامي جميعا، أنا أقول حينما كنت أقرب أخشى ما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين
تهلككم
إلى آخر الحديث.
نعم.
فحينما كنت يعني أقرأ هذا الحديث يعني على وعي الإنسان البسيط يعني مثلي في البداية، كنت أظن أنه يعني أرزق هذا سيارة، رزق هذا يعني بعض الأموال، فيظن أن الدنيا فتحت عليه. لكن بعد الثورة لا، الدنيا مناصب. الآن هنا شيخ مصطفى، الآن أمامك وزارة وأمامك حزب وأمامك منصب وأمامك
مغالب.
هذه هي
مغالب.
الدنيا مغالب. تفتح عليك. أنا فهمت هذا الحديث، أنا قبل الثورة لم أكن أتخيل أنني كنت أفهم.
يعني في غزوة أحد ينزل القرآن يقول لخير جيل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في جيل الصحابة.
نعم.
فما بالك نحن، ينبغي أن نكون على حذر شديد. لكن عزاؤنا أن يعاملنا الله تبارك وتعالى بقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فنحن أبناء أفد الزمان. يعني نسأل الله أن يثبتنا، لكن ما بيننا من لا يجوز بحال التشرذم والتفرق، وغيرنا هو الذي يصنع هذا التفرق. مش معقول الحركة الإسلامية بعد ما دفعت عمرها عمر شبابها في السجون والمعتقلات وكده تيجي تقول لا نعتزل السياسة وما عرفش ايه وتختلف على القليل يبقى يخسرت الايام والسنين اللي ضاعت. لا يجوز ابدا بحمل الاحوال.
كلمة فخامة الرئيس ولي الامر الشرعي لنا دونها رقابنا دون هذا ذلك الرقاب أنا لم أتصور يوما ما لكن إحنا منضبطين ونضبط مشاعرنا وأننا ندعو إلى السلمية ولكن من يقرب إلى الرئيس وقالها إخواننا في أنا رجل من العريش قالها إخواننا في العريش والله لن تهدأ أي إنسان يهدأ ولا يكن له قرار ولا كلمة ولا له خطوة على أرض سيناء لو تعرض الدكتور محمد مرسي بأذى.
الدكتور يعني محمد مرسي أنا قلت هو يعني رئيس بدرجة شهيد
بالضبط
يعني أسأل الله أن يرزقه
بالشهادة. وأنا بلغت إخواننا الشيخ مصطفى
الإسلام ليس مختزل في شخص الدكتور
لا أبدا لكن هو رمز وهو هو مشروع الإسلام
لكن أختم وأقول أعجبني نائب الدكتور الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله حينما زار مصر وحضرت له مؤتمر قال يا أيها الإسلاميون بكل أطيافكم أنتم لستم مسؤولين عن أهل الطاعة والملتزمين أنتم مسؤولون عن الزنا عن البلطجية مسؤولون في مسؤولية دعوية عن أخلاق هذا المجتمع أعدوه اقتربوا منه حببوا له الإسلام والمشروع الإسلامي وكان هذه يعني صرخة مدوية مهمة جدا في هذا الوقت لأن هذه هؤلاء مساكين ضحايا النظام بائد صنع منهم ما نرى ليقاوموا هذا الذي يخيف الشبح الإسلامي اللي الإعلام بيخوف الناس منه.
أحمد زويل أول ما نجح الدكتور محمد مرسي قال أخيرا وجدت رئيس أتحدث معه يفهمني وأفهمه رجل باحث مع رجل باحث كنت أنت تأتي من أدلك بس مش حاجة خالص مش مصطفى يعني حينما يمن الله عز وجل علينا برجل يحفظ القرآن ويتقي الله عز وجل فينا وأقسم لكم بالله حينما كنت البارحة في مع الوزراء وفي بتاع الاقتصادي أقسم لكم قال لي بعض الشخصية شخصية في يدها قرار قال لا قال لي والله في استطاعة الدكتور محمد مرسي أن يبيد التحرير وأن يبيد غير التحرير بكلمة إما بالداخلية وإما بالجيش رغم أن الداخلية نعلم أنها ليست كلها مع الدكتور محمد مرسي لكن يستطيع قال لي نصا أنا سأقولها نصا قال لي يستطيع أن يبيدها بالجيش ويستطيع أن يبيدها بالداخلية ويستطيع أن يبيدها بالتيار الإسلامي أجمع. شوف كلمة ولكن
هيطلعوا لك يعني مظاهرة يقول لك إحنا جمعة ما بنتهددش أنتوا اللي بتهددونا
ولكن يعني
نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة أنا سعيد بأن يعني تحول الحوار إلى هذا المحور الواقعي لنجمع بين الدولة الإسلامية بين النظرية وبين التطبيق والحديث سجون لكن طبعا إحنا سعداء نعم إن إحنا
يعني قبل أن تنهي كلمة بس فقط يعني أنا يعني أبشر جمهور قناة الناس بإن شاء الله لك برنامج في بداية الشهر إن شاء الله ولك أطلالة جديدة وإن شاء الله شيخ مصطفى كان زاهدا ثم يعني عاد عن أمر إن شاء الله وسيدخل في البرنامج الجديد وهو بعنوان
نفسي أتكلم
نفسي أتكلم إن شاء الله يكون ويعني أتقدم برضو لإخواننا يعني أنا يعني جبت معي نموذج من العريش نموذج مشرف اسمه الأستاذ إمام صالح رجل يعني زوج آخر بناته يوم الخميس الماضي أو يوم الأربع تقريبا رجل ماتت زوجته منذ 17 سنة قام على تربية بناته ثلاث بنات وولد قام على تربية بناته خير تربية ثم يعني وفر لهم كل سبل الحياة الرغدة ثم يعني زوجهم وطلعهم متعلمين وكذا وفي غيره من المشاكل تأتي إلي وإلى فدكتور الشيخ مصطفى انه برضو طيب. في ناس بيكبش فيهم مشاكل ولكن بيخرجوا لنا يعني
عايشي ايضا
يعني بيخرجوا لنا جيلا يعني كله في متسكعا في الطرقات ولكن هذا يعني نموذج انا اتيت به يعني معي في الطريق حتى يعني اقول له بالفعل اديت الرسالة على اكمل وجه فاسأل الله ان يجزيه خيرا
جزاه الله خيرا لكن خلينا نشوف يعني ما وصلت اليه هذه الرسالة الماتعة الدولة الاسلامية بين النظرية والتطبيق للباحث فوزي حسام فوزي جبر مقبل انا اول مره اعرف الاسم جدك الاخير انت واجدادك مقبلون غير مدبرين
مقر مصر مقبل المدير معك جميل
نشوف النتيجه ونرجع لها
اتفضل
بالهدى البنيان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وبعد هذا مصدر جلسة مناقشة عملية إنه في يوم الأربعاء الموافق 13/3/2013 انعقدت لجنة المناقشة والحكم والمكونة من السادة أستاذ الدكتور سيد عبد العزيز الفيلي رئيسا، أستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي مشرفا، أستاذ الدكتور عبد الرب الرسول سليمان عضوا مناقشا، أستاذ الدكتور أشرف خليفة السيوطي عضوا مناقشا، أستاذ الدكتور عبد المنعم إبراهيم مرشدا أكاديميا. تكونت اللجنة الموقرة برقم 179/2013 لمناقشة الطالب حسام فوزي جبر مقبل المقيد بمرحلة الماجستير تخصص الدراسات الإسلامية وموضوعها الدولة الإسلامية بين النظرية والتطبيق، وكان ذلك بالقرار الجامع 179/2013 في الذكر، والذي يتضمن تشكيل لجنة المناقشة والحكم والمكونة من السادة الأعضاء المذكورين أعلى برئاسة الأستاذ الدكتور سيد عبد العزيز السيدي. وقد استغرقت المناقشة قرابة 3 ساعات لمناقشة الطالب حسام فوزي جبر مقبل، وتمت المناقشة بفضل الله تعالى بحيادية تامة، ولم يحدث فيها ما يعطل الصف أو يخل بالنظام العام. وقد خلت اللجنة الموقرة للمداولة السرية للحكم على البحث وعلى الباحث وقررت الآتي: منح الطالب حسام فوزي جبر مقبل درجة الماجستير بتحقيق
الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى. ان شاء الله.
انا برضو بتقف لك يعني ما حضرتش ان شاء الله. يعني احنا طبعا سعادتنا بحصول الباحث الشيخ حسام فوزي. احنا في قناة الناس يبقى لنا وضع خاص يعني. احنا سمعناه وناقشناه وحضراتكم طبعا يعني على مدار يعني سنوات عديدة ورمضانات يعني كثيرة برامجه الجميلة المنوعة وطرحه الماتع الشيخ حسام فوزي جزاه الله خيرا والف مبروك، واسأل الله ان يجعلها خطوة وراء خطوات في العلم وتأصيل لمفاهيم تحتاجها الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية المعاصرة. وبالتالي بالنيابة يعني عن رئيس القناة الأستاذ علي سعد طبعا هو هنأك لكن مرة أخرى بنهنئك يعني معه الجود دكتور حسن علوان الأخ محمد مدني مخرجنا الجميل حمد السيد اللي هو اخرجها يخرج هذه الحلقه ويخرج يخرجها هناك في
والله لا يمكن انا يعني انا يعني انقل كلمه قالها اخ من اخواننا يعني هو يمكن الان يشاهدنا اسمه الاخ احمد ايوب حامد الان يرانا يعني ومن بركه يعني العلم ان يعني ينسب الى اهله يعني انه قال هذا افضل شيء رد عملي للذين يهاجمون القنوات الإسلامية بأنهم يأتوا بغير المتخصصين وأنهم يأتوا يعني بالمشايخ اللي هم مش متخصصين سواء من أزهر أو من غيره لكي يطعنوا في المادة الدسمة التي تخرج بالفعل من أفاضل علماء الأمة الإسلامية. وقناة الناس تحوي أفضل علماء يمكن الدكتور محمد عبد المقصود مشايخنا الشيخ مصطفى طبعا شيخنا الأجلاء طبعا الشيخ محمد حسين يعقوب مشايخنا الأفاضل يعني أسأل الله أن يبارك فيهم. فطبعا الطعن في الأصل الطعن في الدين لأنهم يعني لهم جمهورهم ولهم يعني مريديهم يعني وبالتالي يعني هم يطعنون في المادة الحقيقية التي تخرج ويستقبلها الناس بالصدق ويأخذون طبقنا في الواقع.
عايز يعني أسألك سؤال أخير يعني في ثواني معدودة تكون الإجابة يعني دايما يعني القلب في ساعة الفرحة مثل له هزات، كيف كان حال قلبك على رأي الشيخ يعقوب كيف حال قلبك مع الله وكذلك كيف حال قلبك لما نطق الدكتور يعني.
أنا والله كنت يعني كنت ما كنتش متوقع لنا يعني أخذ هذه الدرجة وإن كنا تحدثنا يعني قبل يعني هذه المناقشة أنا وأنت يعني كثيرا ولكن لم أكن أتخيل أنها يعني أحصل على هذه الدرجة مع يعني كثرة الجهد الذي بذل ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا يمكن من دعوات الأحباب يعني.
ولعل يعني دائما في هذه المناسبة بالذات في الرسائل العلمية في فرحة النجاح أول شخصين يتذكرهم الإنسان وكان يتمنى أن يكونوا حاضرين يحضروا يشاركوا هذه الفرحة الوالد والوالدة عليهما رحمة الله. يعني طبعا انا مش عايز يقلب عليك لكن طبعا لهما الرحمه اسال الله ان يرحمهما رحمه واسعه. فعمل الوالدين ممتد حينما يكون هناك ولد صالح يدعو لهما نحسبك ولا نزكيك. لكن طبعا يعني هؤلاء مش ممكن انسان ينساهم وينسى تربيتهم وجهدهم معك. فإحنا بنهدلهم هذا النجاح وكل نجاح وكل توفيق في حياتك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إنما كان بحسن التربية ودعائهما لك. كلمة لأبيك وأمك في اختصار
ما يحتوي كثير. أسأل الله أن يرحمهما نجاح هذا العمل في موازين حسناتهم جميعا إن شاء الله.
آمين. دكتورنا الحبيب دكتور عبد الرب الرسول كلمة أيضا في جملة واحدة للشيخ حسام بعد هذا
يعني احقاق الحق انا سعدت ايام سعادة بمناقشته واحمد الله عز وجل انني وجدت ضالتي ووجدته باحثا متميزا ويستحق هذه الدرجة واناشده واهيب به ان يسير على هذا الدرب الذي صار عليه العلماء الأفزاز، والدعوة الإسلامية تنتظر منه الكثير إن شاء الله، وهو أهل لأن يبلغ هذا الشأن ولأن يكون داعية متميزا إن شاء الله. والحمد لله أن الله كلل سعيه بالنجاح، وننتظر منه الكثير إن شاء الله.
إن شاء الله.
أشهد الله أنني أحببت في الله عز وجل.
دي شهادة أحسن بقى يعني.
والله أنا لم أقول
يعني
ما كان لمثل أن يتحدث بين يدي الدكتور، ولكن يعني خجلا من تواضعه فقط يعني أخرج الله منا هذه الكلمات في وجودي. أسأل الله أن يزيده تواضعا.
إحنا قبل أن نختم الحلقة معنا يعني واحد من الأعمدة الأساسية في هذه الجامعة المباركة الطيبة، جامعة مصر الدولية الأمريكية، دكتور طه أبو حسين المدير التنفيذي للجامعة. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييه الشيخ مصطفى
الله يكرمه
الأزهري، وبحيي الأستاذ الدكتور عبد الرب الرسول سليمان، وبحيي فضيلة الشيخ حسام فوزي. وهو قبل التصوير كان الحقيقة وجه لي الدعوة للحضور، ولكن لما تمكن لأن أنا في الشرقية يعني بفتح شوية في المزرعة في الشرقية، كان بود أن أحضر معاكم، لكن طبعا أنا باركت الشيخ حسام قبل ما يعني قبل ما حد يبارك لي، لأن التقارير اللي جات لي على بصفتي رئيس الجامعة جات لي كلها يعني كلها تزكية وكلها يعني قرارات يعني بتعيد الفكرة العلمية الجميلة اللي موجودة في البحث. وطبعا الشيخ حسام أعرفه قبل ما هو يعرف الجامعة، قبل ما يعرفني من خلال جهة كانت مشبوهة أو ما زالت مشبوهة اللي هي جهاز أمن الدولة، من سمعت اسمه تردد كثيرا عن طريق بعض العاملين في هذا الجهاز البائد، وعرفت الشيخ حسام أكثر من خلال حلقاته في قناة الناس المباركة، وبارك له وبجدد الترحاب بالدكتور عبد الرب الرسول. وكان الحقيقة كان الشيخ حسام ربنا أكرمه سبحانه وتعالى بمشرف رائع جدا، الأستاذ الدكتور العالم الجليل الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز، وده يدل على أن الشيخ حسام يعني ينطوي على نية حسنة وينطوي على جهد كبير في اتجاه تحصيل العلم. يعني هو الحقيقة لا يحتاج إلى هذا المدح، لأن أنا يعني أعرف عنه الكثير قبل أن نسقل له هذا العلم بشهادة.
جزاك الله خير يا دكتور. حقيقة يعني الدكتور طه
فاجأني والله، لم أتحدث معه في حياتي إلا مرتين أو ثلاث، يعني فاجأني أنه يعرف يعني هذه المعلومات أصلا بارك فيه وعلمي يعني.
نحن نغبطك على هذه الكوكبة العلمية الكبيرة. في الحقيقة يعني أنا عايز أقعد الفجر، لكن حمدي يمكن عايز يروح، لكن ليس عندي غير أن أتوجه طبعا بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الرب الرسول سليمان على هذه يعني التشريفة وهذا هذه الاستضافة الكريمة الذي أذن لنا بها. أشكرك شكرا جزيلا وأفدتنا كثيرا، وبنجدد التهنئة للشيخ حسام جزاك الله خيرا، وألف مبروك، وإن شاء الله طريق مفتوح إلى العلم فيما ينفع المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أهل العريش أهلك لهم تهنئات وتبريكات هنشوفها، وإن شاء الله نلتقي بقى تلتقوا بقى مع عالم الطريق مع الدكتور حسام فيما هو آت بإذن الله تبارك وتعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهنئ الشيخ حسام فوزي جبر بمناسبة حصوله على رسالة الماجستير بتقدير عام ممتاز، راجيا له دوام التوفيق والتقدم والرقي. وهذا يعني يعتبر أبلغ رد على الذين يقولون أو الذين يهاجمون قناة الناس ويتهموها بأنها تحوي بعض الدعاء فقط الغير متخصصين.
نهنئ الشيخ حسام فوزي جبر على حصول على درجة الماجستير بامتياز، ونهنئ عائلة آل أيوب وجميع عائلات العريش على حصول ابنهم البار على هذه الإجازة.
نشكر قناة الناس على نقل فعاليات مناقشة رسالة الماجستير للشيخ حسام فوزي جبر وحصوله على درجة الامتياز وعقبال الدكتوراه.
نشكر قناة الناس على حضورها حفل إجازة الشيخ حسام فوزي على حصوله على درجة الماجستير بدرجة امتياز، وبنبارك له وألف ألف مبروك للشيخ حسام فوزي جبر.
نهنئ الشيخ حسام فوزي جبر على رسالة الماجستير في امتياز، نبارك للشيخ حسام ألف ألف مبروك.
أرحب بقناة الناس لحضورها في مدينة العريش، وكمان نبارك في الشيخ حسام لحصوله الماجستير، ونتمنى له أعلى الدرجات إن شاء الله.
بنهنئ الشيخ حسام فوزي بحصوله على رسالة الماجستير تقدير عام امتياز، دعين الله أن يوفقه في علمه وعمله ويجعله ذخرا لهذه الأمة.